أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا وجميع المؤمنين للعلم والعمل الصالحين بمحمد وآله الطاهرين. قال: تكميل في طرق تملك الحيوان الوحشي، مسألة 809. يملك الحيوان الممتنع بالأصل طيرا كان أم غيره بأحد الطرق التالية. واضح المسألة، يتحدث بعد الانتهاء من طريقة صيد الحيوان الوحش باعتباره ممتنع، قال: يذكر له طريقان أو طريقتين لصيده. الطريق الأول هو كان ممكن الطريق أحدهما أن يصاد بالكلب، والطريق الآخر أن يصاد بالسلاح. بعد اتضاح هذين المطلبين انتقل المصنف إلى من باب الكلام يجر الكلام ووجود مناسبة، وبما نحن نتحدث في الحيوان الوحش فتوجد مناسبة لذكر كيف يمكن تملك الحيوان الوحشي الممتنع، شلون نقدر نتملكه. فيذكر 3 طرق للتمليك. الطريق الأول، أولا أخذه، تأخذ من أخذ الحيوان ملك. شلون يقول؟ كما إذا قبض على رجل لزم من رجله، أو لزم من رأسه من قرنه، أو ربطه بحبل في عنقه، أو ربطه في جناحه، أو نحو ذلك. بالنتيجة أخذه وربطه، التعبير منه. فهذه طريقة من طرق التملك. الطريقة الثانية، وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها، إذا نصبها لذلك ممكن أن يكون شنو، إذا دخل في صيده، وصيده ممكن أن يصيد بآلات الصيد أو بغيرها. النتيجة إذا دخل، طبعا هذا كله إذا كان شنو، النقطة مهمة، إذا كان يعني قاصد من لصيده وتمليكه والقبض عليه، على هذا الحيوان بهاي الطرق ممكن. أما لو هو هيك واحد دخل عندي بالبيت، هذا مو صيد يعتبر وليس ملك. لو كان عندي شبكة في الخارج ووقع هذا الطير في الشبكة أو هذا الحيوان، هذا يعتبر تمليك؟ لا يعتبر تمليك. التمليك يتوقف على القصد. قال: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشبكة ونحوها، إذا نصبها لذلك. شوف، إذا نصبها، إذا كان قاصدا للصيد والتملك. وإذا ما قصد مجرد وجود شبكة في عندي بالشارع أو وقاعة فيها الحيوان، هذا غير كافي تلمليك. النقطة الثالثة، رميه بسهم أو غيره من آلات الصيد بحيث يصيره غير ممتنع بعد إن كان ممتنع، كما إذا جرحه فعجز عن العدو، أو كسر جناحه فعجز عن الطيران، سواء كانت هذه الآلة من آلات محللة للصيد كالسهم والكلب المعلم، أم من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والشاهين وغيرها. طبعا هذا كله إذا كان قاصدا التمليك والتملك. جيد. مسألة 810، يلحق بآلة الاصطياد، لأنه قبلها سذكر في المسائل. إذن 3 طرق، هي شنو 3 طرق لتملك الحيوان الوحش؟ أخذه ووقوعه في شبكته وكذا، و3 رميه وتعجيزه. بعد ما بين أنه في آلة الصيد ممكن أن يكون التمليك، هنا عمم مسألة 810 اللي عمم، ترى هاي القضية مو خاصة بس بآلات الصيد، احنا ما جايين نصيد، احنا جايين نتملك. قال: يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان وزوال امتناعه وتوقيفه وتثبيته. ولو شلون سيدنا يقول: ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها، هذا قاصد، أو باتخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير موحلة، موحلة فيتوحل فيها، يتوحل الوحل هو الطين، أو وضع سفينة في موضع معين ليثب فيها السمك، يطفر السمك يسقط وين السفينة، بس هذا كله دي يسويه هو قاصد منه، أو وضع الحبوب، شوف وضع الحبوب في بيت أو نحوه وإعداده لدخول الطيور فيه على نحو لا يمكن الخروج منه، أو طردها إلى مضيق أو نحوه على وجه تنحصر فيه ولا يمكنها الفرار، ونحو ذلك من طرق الاصطياد، ليس خاص بالآلات بل أوسع، كل طريقة للاصطياد ممكنة بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها. فيمكن، نعم يمكن، ويكون هذا كله يدخل في من ضمن التنفيذ، ويكون تمليك، يمكن أن يتملك كل هذا. واضح هذا. فممكن هو إذا جعل بعض الطرق للصيد لا مانع منه يتملك. قال: ولا يلحق بها ما لو عشعش الطير في داره وإن قصد تملكه. عشعش هو عشعش وحد الطير، هذا يعتبر تمليك؟ قال: لا، هذا ما يعتبر تمليك. وكذا لو توحل حيوان في أرضه الموحلة، الحديقة عندنا طين وتوحل الحيوان غطس، يعني صار ملكي؟ لا. أو وثبت سمكة إلى سفينته فإنه لا يملكها ما لم يعد الأرض والسفينة لذلك. طبعا إذا احنا ما عادين مسبق لهذا، إذن هذا ليس تمليك. فلو قام شخص آخر بأخذ الطير أو الحيوان أو السمكة ملكه هذا الآخر يتملك. طبعا هذا الآخر هتقولي شلون دخل للسفينة، شلون دخل للدار؟ إذا كان من دون إذن يلزم منه التصرف، وحرمة التصرف وليست حرمة التملك. وهذا يقول السيد: وإن عصى في دخول داره أو أرضه أو سفينته بغير إذنه. زين، هذا واضح. بعد 811 يعتبر في حصول الملك بالطرق الثلاثة المتقدمة وما يلحقها كون الصائد قاصدا للملك، يعتبر أن يكون المالك قاصدا للتملك. فلو أخذ الحيوان لا بقصد الملك لم يملك طبعا، وكذا إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد والتملك لم يملك ما يثب فيها، لأنه ما قاصد. وهكذا إذا رمى عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لا بقصد الاصطياد والتملك لم يملك الرمية. الرمية يعني المرمية، يعني أطلق اللازم ويراد منه الملزوم، أو يطلق الملزوم بعض الأحيان ويراد منه اللازم. مسألة 812: إذا سعى خلف حيوان فأعياه فوقف أعياه من كثر السعي، يعني تعبيرنا الجري والركض خلف الحيوان، إلى أن أتعب الحيوان فأعياه فوقف الحيوان، طبعا كان أحق به من غيره لأن هو اللي تعب، وإن لم يملكه إلا بالأخذ، طبعا لأنه لابد من الاستيلاء. فرض الكلام هنا ما مستولى عليه، مجرد تعبه كافي؟ قال: لا مو كافي. فلو بادر الغير إلى أخذه قبل ذلك لم يملكه. نعم، لو أعرض عن أخذه فأخذه غيره طبعا يملك. فمن جرى خلف حيوان حتى أعياه قال هذا مو تمليك، لأنه مجرد جريان، بس لك حق أولوية راح يصير من غيره، ممكن أن تتملك إذا أراد، وإذا ترك ممكن لغيره أن يتملك. مسألة أخرى 813: إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للإصطياد ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها، ناصب الشبكة. احنا أخذنا فيما سبق أنه ممكن أن نضع شبكة ونمسك، وإذا وقع في الشبكة أصبح ملك. سؤال آخر هي اللي تتحدث عنه هاي المسألة، نقول وقع في الشبكة ثم فر، كافي لو مو كافي؟ الجواب يقول لا، فانفلت منها لم يملك ناصرها، لم يتملك. وكذا إذا أخذ الشبكة وانفلت بها الحيوان لقوته، تخلنا بالشبكة، هذا أخذ الشبكة وهرب بها كل الشبكة، وانفلت بها من دون أن يضعف امتناعه بذلك، لم يكن حق لصاحبها فيه، فلو صاده غيره ملكه ورد الشبكة إلى مالكها. غير هذا العشق الثاني يقول وكذا، يعني لم يملك، إيش وقت إذا الحيوان أخذ الشبكة وفر بها؟ طبعا دون أن يضعف امتناعه بذلك، لو إحنا قلنا صار ممتنع الحيوان بسبب هاي الشبكة قيدت حركته، إذا هذا تحقق أحد العناوين وصار ممتنعا بسببها، فهذا واحد من عناوين التمليك، ما عندنا مشكلة. واضح؟ وترى لا تقول لي أخذ الشبكة وهرب هذا الحيوان، إذن هو يباقي حيوان ماكو معنى منه، إذن ماكو معنى دون أن يضعف امتناعه بذلك، لم يكن حق لصاحبه فيه، ما له حق، فلو صاد غيره ملك ورد الشبكة إلى مالكه. الغير لو أجوا لقى الحيوان فار وفي رقبته شبكة يقدر يتملكه. ليش؟ لأن احنا عندنا التملك يكون إذا أصبح ممتنع، احنا فرض الكلام ده تقول لي مو ممتنع، هنا أخذ الشبكة وفر بها، إذا لم يتحقق الامتناع والاستيلاء. مسألة، إذا رمى الصيد فأصابه، رمى الصيد وأصاب، لكنه تحامل طائرا، تحامل بعبارة تحمل، هذا الطائر تحمل وبقي يستمر بالطير أو يستمر بالعدو عاديا جاريا، بحيث لم يكن يقدر عليه إلا بالاتباع والإسراع، لم يملكه حينئذ، لأن ماكو فائدة من هذه الضربة، إحنا الضربة التي تشل الحركة بتعبيرنا بحيث تصيره غير ممتنع، هنا لا تقول تحامل وبقي ممتنعا، إذن هذا ما يملك هذا المقدار من الضربة، لا يصيره ملكا، لا عاد شنو يصير لك حق، ولكنه يكون أحق به من غيره إلا أن يعرض عنه، إلا أن يعرض عنه، إلا أن يتركه ويقول أنا ما أحتاجه حينئذ. مسألة 815، إذا رمى اثنان صيدا دفعة فإن تساويا في الأثار بإن أثبتاهما، اثنينهم ضربوا اثنينهم خلوا ممتنع، فهو لهما اثنيناتهم لأنه ينسب لهم اثنيناتهم، وإذا كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا، واحد جرحه والثاني ثبته وموقوفا له وموقفا له عفوا مثبتا وموقفا، واحد فقط جرح واحد ثبته، فالحالة فالأحوال طبعا احتياط وجوبي لهما التصالح بهذا الشيء، وإذا كان تدريجيا يعني الأول هو اللي وقفه هو اللي ضربه والثاني إجا تشمل تعبيرنا، يقول الأول أحق به مطلقا. مسألة 816، إذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله لم يملك ولم يحل، هنا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا وضرب الكلب أو كان يعتقد أنه عفوا بعبارة التفتوا يعني، إذا رمى صيدا وهو كان حلالا واقعا غزالا وكان هو يعتقد كلبا، بعبارة هو قاصد أن يضرب الكلب وتبين واقعا أنه غزال. هذا الغزال حلال أو لا؟ الجواب لا، بضرس قاطع. ليش؟ لأنه ما قاصد أن يضرب الغزال ولا قاصد الصيد، بل قاصد أن يضرب المحرم، والمحرم إذا لم يتحقق شرط القصد فلا يحل. واضح. زين، مسألة 817، إذا رمى صيدا فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع بالمرة، ما يعني لم يصيره ممتنعا، بيج نص ونص بتعبيرنا، فدخل دارا هذا الصيد المجروح، لم يجز له دخول الدار لأخذه إلا بإذن صاحبها، لأن تصرف الدار يحتاج إلى إذن صاحب الدار، هذا بلا أشكال، وإن كان هو أحق بها. يا الأحق، أنا الصائد بتعبير آخر، الصائد لأن هو جرحه فالجرح هو أحق به، ولو أخذه صاحب الدار لم يملكه ولم يتملك صاحب الدار إلا مع إعراض الرامي عنه، هذا بلا أشكال واضح. زين، مسألة أخرى، إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فيصطادها فعشعشت فيه، لم يملك، مجرد تعشعش لم يملك، ولكنه يكون أحق بها من غيره ما لم تتركه بالمرة، هو أحق بها طبعا أولوية، وبعدين إذا يقدر يصيدها طبعا يقدر يصيدها يستولى عليها، لأن هو لحد الآن ما مستولى عليه، لا هي هاي تعشعش، صنع برجا وخلاها تعشعش، إذن هي مو مصيدة له هاي ولا آلة صيد ولا كذا، فيبقى غير متملك، يتملك العبد في حالة الأخذ وفي حالة الشد وفي حالة أن يضربه ويجعله غير ممتنع، نعم في هذه الحالات، أما في مثل هذا لم يكن، نعم هو يكون من باب الأولوية لحق، فلا يجوز لغيره أخذها أو اصطيادها من دون إذنه، ولو فعل لم يملك، لو فعل لم يملك. مسألة، يكفي في تملك النحل غير المملوكة أخذ أميرها، أمير النحل طبعا هي أو أميرة النحل كما يقال، لعله هي أنثى، إنه هاي كل خلية بها أمير أو الأميرة، حسب ما أدري بالضبط، حسب معلوماتي إنه الأنثى، بالنتيجة فالنحل يدور مدار الأمير أو الأميرة، كل خلية اللي شايفيها أنتم كلها بها أمير أو أميرة، عدم وجوده يعني الخلية كلها تنمرد ما يتجمع، فهنا شو راح تملكه؟ يقول يكفي في تملك النحل غير المملوك، النحل غير المملوك طبعا شو يتملكه؟ هو أخذ الأمير أميرة، فمن أخذه من الجبال مثلا أخذ الأمير وقصد تملكه ملكه، وبعد وبالتبع وملك كل ما تتبعه من النحل مما تسير بسيره، شوف، وتقف بوقوفه وتدخل الكنة وتخرج منه بدخوله وخروجه، لأن هاي مجموعة من النحل يكون تابع بتعبير آخر، فهذا يتملك مع هذا. زين، مسألة 820، إذا أخذ حيوانا ثم أفلت من يده أو وقع في شبكة وأثبتته هاي الشبكة ثم انفلت منها أو رمى فجرحه جرحا مثبتا ثم برئ من الجرح الذي أصابه فعاد ممتنع كالأول، فهل يخرج بذلك من ملكه أم يبقى في ملكه، بحيث لو اصطاده غيره لم يتملك ووجب عليه دفعه؟ وجهان، والصحيح هو الأول، الأول يا هو، احنا عندنا شقين من المسألة، يقول فجرحه مثبتا ثم برئ الذي أصابه فعاد ممتنعا فهل يخرج بذلك عن ملكه، هاي أولا يخرج بذلك عن ملكه أم يبقى في ملكه، هاي اثنين، السيد قال أصحيح الأول يعني يخرج من الملك، ليش؟ لأنه طلع بعد وبرئ وتشافى وكذا، وإن كان هذا سبب من أسباب الأول، نعم لو انفلت من يده أو من شبكته أو برئ من جرحه، ولكن من دون أن يستعيد تمام امتناعه بقي في ملكه، لأن يبقى في ملكه بسبب الامتناع. إذا لا زال ممتنع إذن هو لا زال في الملك، إذا برئ طلع خلاص انتهت وظيفته حينها. وهكذا الحال لو أطلق الحيوان من يده أو شبكته بعد اصطياده، بعد ما صاده تركه، فإنه إذا استعاد امتناعه الأول خرج عن ملكه، يعني صار ممتنع. إذا صار ممتنع خارج ملكه، فيجوز لغيره حينئذ اصطياده ويملكه بذلك، وليس للأول الرجوع عليه. وأما في غير هذه الصورة شلون يعني؟ يقول كما لو أطلقه بعد جرحه بجراحه بجراحة تمنعه من العدو، أو بكسر، أو بعد كسر جناحه المانع من طيران، يعني ممتنع إذن. فإن لم يقصد الإعراض عنه فلا إشكال في عدم خروجه عن ملكه، فلا يملكه غيره باصطياده. وإن قصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه بمجرد ذلك أيضا. نعم إذا أباح تملكه للآخرين فبادر شخص إلى تملكه ملكه، وليس للأول الرجوع على الثاني بعدما تملكه. واضح، إذا أباحته صار مباح يتملكه. فإذا التملك من عدم التملك هو يدور مدار إم السيطرة على الاستيلاء والسيطرة على الحيوان ويجعله ممتنعا، هذا داخل الملك. إذا خلصت هاي فترة الامتناع إذن هو صار يرجع للأصل، وهو من المباحات الأصلية، مباح لكل واحد. نعم في بعض الأحيان الإعراض يزيل الملكية، حينئذ ممكن للطرف الآخر أن يتملك من بعد الإعراض. خوف مسألة قد عرفته، حتى نختم هذا البحث، قد عرفته أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد مع قصد تملكه إذا كان مباحا بالأصل، هاي ذكرها المثل، غير مملوك للغير ولا متعلقا لحقه. طبعا يقدر واحد يصيد الحيوان إذا كان الحيوان طبعا هو مباح بالأصل وغير متعلق لحق فيه للغير، لأنه لو كان الغير له الحق فيه هو الغير له الأولوية. جيد. وإذا شك في ذلك بنى على الأول، الأول ياهو المباح، إذا شكينا أن الحيوان مباح أو ليس مباح وهو الأصل في الحيوانات الإباحة فنرجع للأصل، بنى على الأول. إلا طبعا باستثناء إذا كانت هناك أمارة على الثاني، الأمارة يعني علامة على الثاني، الثاني هو مملوك للغير، إذا كان هناك أمارة أنه ملك للغير أو متعلق للغير حينئذ الخو ما يصير يتصرف به. كآثار يد الغير، هاي أمارة، التي هي أمارة الملكية، كطوق في عنقه، أكو آثار، هذا كأنه مو حيوان مخلو سبيل، هذا في عنقه فد شيء فد علامة، أو قرط في أذنه، أو حبل مشدود في رجله، من دون ما يوجب زوال ملكيته عنه، في علامات. وإذا علم كون الصيد مملوكا وجب رده إلى مالكه، طبعا بالمناسبة إذا صدت حيوان وهذا الحيوان تبين أنه مملوك قال لابد يرجع إلى صاحبه، يعني الأموال لابد ترجع إلى أصحابه، هذا بالأشكال. وإذا جهل، بعبارة علم أنه هذا مملوك بس منو مالكه، قال رد مالكه إذا عرفته، قال ما عرفته جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعا، بهذا القيد، إذا كان مال ضائع بقيد الضياع، لأن هي اللقطة، هي اللقطة مال ضائع من صاحبه من مالكه، يكون لقطة ويجرى عليه حكم اللقطة. وإلا جرى أو جري عليه حكم مجهول المالك، لأن مجهول المالك مال مجهول مالكه بدون قصد ومن دون قيد الضياع. ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره. نعم إذا ملك، لا فرق بين الحيوانات يعني، نعم إذا ملك الطائر بجناحيه جاز تملكه لمن يستولي عليه، وإن كان الأحبط استحبابا إجراء الحكم المذكور عليه وهو مجهول المالك كذا، فيما إذا علم أن له مالكا ولم يعرفه، وأما مع معرفته فيجب رده بلا إشكال إلى مالكه وصاحبه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.